إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب الطهارة. قال رحمه الله: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. قال الشارح رحمه الله: قوله باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، أي معنى الاستبراء؟ الاستنجاء. الاستنجاء، وأنت تستنجي لا تمس ذكرك بيمينك. قال: قوله فلا يمس ذكره بيمينه، أي حال البول وأنت تتبول لا تمسك ذكرك بيمينك. قال: تكريما لليمين، فيكره بها بلا حاجة. كراهة التنزيه عند الشافعية، وتحريم عند الحنابلة والظاهرية. النهي الأصل فيه أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، إلا أن توجد قرينة تصرفه عن ظاهره إلى الكراهية. فالشافعية قالوا: النهي عن مس الذكر باليمين حال التبول هذا نهي تنزيه، يعني إن فعل فلا إثم عليه. وأما الحنابلة والظاهرية فحملوا النهي على أصله أنه للتحريم، يبقى يحرم على الرجل أن يمس ذكره بيمينه حال التبول. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، أي لا يستنجي بها. يبقى أنت عندك نهيين، وأنت تتبول لا تمسك ذكرك بيمينك، وحين تستنجي لا تستنجي بإيه؟ بيمينك. وحين تستنجي لا تستنجي بيمينك. وقوله: وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا، أما تمسك الكوباية وتشرب ما تأخذش الشربة كلها على نفس واحد، ولكن اجعله على ثلاثة كما هو السنة، بل يفصل القدح عن فيه ثم يتنفس خارج القدح. قال: وهو على طريق الأدب، مخافة من سقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فوائد كثيرة للشرب على ثلاث مرات، وقال إن هذا أنفع ما يكون للكبد، عافانا الله وإياك، فإن صب الماء مرة واحدة قد يؤذي كبد الإنسان، لكن لما تمسك الكوباية وتاخذ شوية وتزيح الكوباية وتأخذ نفسك وكمان مرة تانية وتتنفس ثم تشرب ما شئت من الباقي، هذا أنفع لبدنك وأنفع لما في بطنك. فصلى الله وسلم وبارك على من وصفه الله تعالى بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال أو أخرج بسنده عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه. هنا ما معنى يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه؟ يعني إما أن يأكل بها، وهذا واضح في الطعام والإيه والشراب، لكن في ثيابه يبدأ في الإيه في اللبس بالإيه باليمين. لما تدخل الكم الجلابيه لكمين، لما تدخل الكم تدخل ايدك الايه اليمين الاول في الايه في الكم. قال الامام النووي رحمه الله هذه قاعده مستمره في الشرع، التيمم هذه قاعده مستمره في الشرع، وهي ان ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك، ومما هو في معناه يستحب التيامن فيه. بتاكل بيمينك وتشرب بيمينك وتعطي بيمينك وتأخذ بيمينك وتستلم الحجر الأسود كتبها الله لنا لكم بيمينك، وتدخل الجامع بيمينك، ولما تيجي تشرح شعرك تبدأ بالجانب اليمين، ولما تيجي تحلق ابدأ بالجانب اليمين، وإذا سلمت رأسك للحلاق خلي بالك منه شو هيبدأ بإيه. إن كان عنده علم وبدأ باليمين على البركة، إن لقيته عايز يبدأ بالشمال قوله لا ابدأ باليمين السنة. يبقى إيه حتى عند حلق الشعر تبدأ باليمين، عند تسريح الشعر تبدأ باليمين، وتقص ضوافرك قص بالإيه باليمين، تري تقص شربك ابدأ بالناحية الإيه اليمين، وتري تلبس ملابسك حتى أعزك الله الخف والحذاء وغيرهما أما تلبس قدم رجلك الإيه اليمين، عند الخروج من الخلاء تبدأ برجلك الإيه اليمين، المصافحة باليمين. تلك قاعدة شرعية مستمرة أن كل ما كان من باب التكريم والتشريف يبقى اليمين به إيه أولى، اليمين به أولى، والشمال لما سوى ذلك. قال وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستجماء والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه. يبقى أنت لما تلبس جلابيتك تبدأ بالإيه باليمين، ولما تقلع تقلب الشمال، لما تلبس نعلك تلبس يمين الأول، ولما تقلع تقلع عليه الشمال، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. جعلنا الله وإياكم من أصحاب اليمين. الناس الذين ابتلوا بالتقليد الأعمى يأخذ السندويش بشماله وكاسة الشاي بيمينه، وبلاش بقى أنا قلت كاسة الشاي بلاش حاجة تانية بقى، ها أيوة، ماسك السيجارة في يمينه والسندويش في إيه في شماله، هذا خطأ، هذا خطأ. اجتهد على ترك هذه العادة السيئة، قدم اليمين كما تعلمت، لعل الله أن يجعلك من أصحاب الإيه اليمين. لما تتعود على اليمين دائما، اليمين تأخذ واليمين تعطي، إن شاء الله يوم القيامة لما تتطاير الصحف إيدك اليمين إيه تمتد بإذن الله عز وجل، لأنك أنت دائما كنت مقدمها في الدنيا، فتقدم يوم الإيه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. قال: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، ما ينهى عنه أن يستنجى به. وقد سبق معنا النهي عن الاستنجاء بالإيه بالعظم والروث، نهى الاستنجاء عن الإيه بالعظم والروث. ذكر حديثا طويلا الشاهد فيه عن رويفع ابن ثابت رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظ فإن محمدا منه بريء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه رويفع ابن ثابت: يا رويفع، يمكن ربنا يطول عمرك بعدي، لعلك أو لعل الحياة ستطول بك بعدي، فبلغ هذا الذي أخبرك به، بلغ الناس الذين ستدركهم بعدي، بلغهم بهذه الثلاث. ما هي الثلاث؟ قال: من عقد لحياته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظ فإن محمدا منه بريء. ما معنى من عقد لحياته؟ من عقد لحياته فإن محمدا منه بريء. ذكر فيها أوجها، ولعل هذا الذي أذكره هو المناسب للوعيد. قال: كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجبا، كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجبا. لحية ايه؟ لحية طويلة، لحية طويلة، فكان يمسك كده ويعقد عقدة على سبيل ايه التكبر والعجب. طبعا مصيبة التكبر والعجب، دي مصيبة، شر ما يبتلى به الإنسان أن يعجب بنفسه، شر ما يبتلى به الإنسان أن يعجب بنفسه. وأسباب العجب كثيرة، أسباب العجب كثيرة، منها أن يعجب بنسبه وحسبه، ومنها أن يعجب بماله، وأن يعجب بولده، وأن يعجب بجاهه، وأن يعجب بمنصبه، وأن يعجب بعلمه، وأن يعجب بقوته. أنا أشد قوة، هذا العجب أصل كل بلاء، وهو من أسباب الكبر. لما يعجب بنفسه يرى أنه أفضل من غيره فيتكبر إيه؟ فيتكبر على الآخرين. ومن أسباب العجب انشغال الإنسان بعيوب الناس عن عيوب نفسه، من أسباب العجب انشغال الإنسان بعيوب الناس عن عيوب نفسه. هو عنيم الصلاة على الناس، ده فلان طويل وفلان قصير وفلان عنده وفلان ما عندوش، وهو مش شايف نفسه، هو مش شايف نفسه، وهذه مصيبة، مصيبة أن ينشغل الإنسان
بعيوب الناس عن عيوب نفسه. ولو أن الإنسان انشغل بعيوب نفسه ما كان عنده مجال ولا وقت للنظر في عيوب الآخرين، وسيرى أن كل الناس أحسن منه وأن كل الناس أفضل منه. ليه؟ لأنه اطلع على عورات نفسه، اطلع على سوءات نفسه، اطلع على عيوب نفسه، ولم يطلع على عيوب الآخرين. وهذا هو أساس السعادة، أساس السعادة أن يمقت الإنسان نفسه في ذات الله، وأن يحسن الظن بالآخرين، وأن يحسن الظن بالآخرين. فقال الشارح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عقد لحيته فإن محمدا منه بريء، قال في وجوه عقد اللحية، وقال أنهم كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجبا. والثاني من الثلاثة قال: أو تقلد وترى، أو تقلد وترى. قال أبو عبيدة الأشبه أنه نهي عن تقليد الخيل أو تارى القسي. احنا عندنا في سورة المائدة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله حكم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا الايه ولا القلائد. ايه القلائد؟ كان الواحد لما يهدي هدية للكعبة يلبسها حاجة في رقبتها تدل على انها ايه هدي، اللي عايز ياكل منه ايه يلحقه وياكل ايه ياكل منه. هنا بقى التقليد هنا مش هو هذا، التقليد هنا بيقلد البهيمة حاجة لاتقاء العين، يحط في رقبة البهيمة شيء يعتقد هو أن هذا الشيء يدفع عنها الايه العين. وهذه أمور لا تخفى عليكم وبتختلف من إنسان لآخر. في واحد بيحط خمسة وخميسة، وواحد بيحط حلقة زرقة، وواحد بيحط سنبلة قمح، وعزك الله تلاقي في العربية واحد حاطط في فردة جزمة بلاستيك أو رخام أو إلى غيره. ده كله قلدها، يعتقد أنها تدفع العين. هي فردة الجزمة هتدفع العين، هي السنبلة هتدفع العين، الخمسة والخميسة تدفع العين. ده هي ده جمادات جمادات. فمن قلد وترا يعني علق وترا لدفع العين فإن محمدا منه بريء. وبلاش بقى التقليد، تقليد العربيات والبهايم، تقليد الأولاد على هيئة الحجاب، الحجب التي يعلقونها للأطفال في رقابهم. بل بعض الكبار مع حجاب شيله في جيبه وملقه في رقبته، وبعضهم من شدة تعلقي بالحجاب واعتقادي فيه إذا طلع من البيت يوم وحط ده كده ما لقاهوش يجي راجل جري رجع الدار يجيب الايه كأن هذا المدفع بتاعه البندقية اللي هيحارب بيه. هذه عقيدة فاسدة. من الضار؟ من النافع؟ من الذي قال عن نفسه: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير؟ من القائل: ما يفتح الله للناس من رحمتهم فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل من بعده؟ يبقى أدعم أمرين: من عقد لحيته أو قلد وترى أو تقلد وترى، والثالثة هي خاصة بالباب: أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. وعن جابر بن عبد الله قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح، قلنا التمسح يعني إيه؟ الاستنجاء، أن نتمسح بعظم أو بعض. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الحديث بيبين العلة في النهي عن الاستنجاء بما سبق، العظم والايه والروثة. العلة أنه تعالى جعلها طعام ايه؟ طعام الجن. والحممة كما يقول الشارح أو الحممة على وزن رطبة، حممة على وزن رطبة. قال: الشيء المحروق، الخشبة لما تنحرق بشكلها ايه؟ ادي حممة. وفي صوت الكاف وجوال ظروف عين ايه؟ حمئة. ايوه. فقال الحممة والعظم والروث جعل الله ايه؟ رزق الجن، فلا تتمسحوا بها. باب الاستنجاء بالأحجار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزي عنه. وعن خزيمة ابن ثابت قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. وقد تكلمنا عن الاستجمار وهو الاستنجاء بالحجارة، وقلنا أنه لا بد فيها من كم حجر؟ من ثلاثة أحجار، لا بد من ثلاث. يعني حتى لو ظنيت أن الحجر الواحد مسحت به، لا، لا بد أن إيه؟ لا بد من ثلاثة أحجار، فإنها تجزي عنهم. يبقى أقل منها لا تجزي، أقل من ثلاثة أحجار لا تجزي. قال الشارح: والحاصل أن الاستطابة اللي هي الاستنجاء، أن الاستطابة بالأحجار تكفي عن الماء، وإن بقي أثر النجاسة بعد ما زالت عين النجاسة، وذلك رخصة. وإن بقي أثر النجاسة بعدما زالت عين النجاسة، يعني لا شك إن الحجر ما بينضفش زي المية، الحجر لا بينضفش زي المية، فلما استخدمت الحجر أزلت شيء، لكن لا شك أنه بقي شيء على الموضع، هذا من باب العفو عنهم. وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: إن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وفيه دليل واضح على وجوب التثليث ثلاثة أحجار، لأن الإجزاء يستعمل غالبا في الواجب. فلما ذكر الاستنجاء بالحجارة، وقد قلنا أنه يقوم مقام الحجارة كل ما يزيل الايه؟ الأثر. وقلنا الآن ورق الحمام، ورق الحمام دلوقتي، أو منديل فين اللي في جيبك، دخلت الحمام ومعك المنديل في جيبك وتمسحت به يجزئك، فالحجارة وكل ما يقوم مقامها. فلما بين ذلك قال: باب في الاستنجاء بالماء. طيب ما حكم بقى الاستنجاء؟ عرفنا الاستجمار والاستطابة بالحجارة، طيب الاستنجاء بالماء. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن أنس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضاة وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الماء في الاستنجاء، دخل حائطا، عرفنا ان الحائط معناه ايه؟ البستان، الحديقة. وقلنا بيسموا البستان حائط ليه؟ عشان الحيطة اللي حواليه اللي هي السور، يعني عشان السور المضروب حواليها، فسموا البستان باسم السور، قالوا الحائط. دخل حائطا ومعه غلام صبي صغير معه ميضة، يعني معه أبريق في مية، معه أبريق في مية اللي احنا كنا بيتوضوا به الأبريق زمان، معه ميضة، فوضعها عند سدرة شجرة داخل الحائط، فالغلام حط المية هناك وانصرف، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته واستنجى بالإيه؟ واستنجى بالماء. يبقى إذن الاستنجاء بالماء ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مدح الله تعالى أهل قباء على استنجائهم بالماء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وفي رواية عن أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية قال: يا أهل قباء، إن الله قد أثنى عليكم في طهوركم، فما هو طهوركم؟ قالوا: نستنجي بالإيه؟ بالماء. فلا شك أن استعمال الماء أفضل مما دونه من الحجارة أو ما يقوم إيه؟ مقامها. لكن ما الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. ها؟ من فضل ده، من تيسير الدين. الدين يسر، ما فيش تعقيد فيه ولا غموض ولا حاجة. الدين سهل خالص بسيط. ها؟ استنجي بالماء ما لقيتش بالحجارة أو ما يقوم إيه؟ مقامها. ثم انظر إلى جمال الإسلام وحرصه على نظافة أتباعه. انظر إلى جمال الإسلام وحرصه على نظافة أتباعه. المسلم دائما يكون كده إيه؟ نظيف، طيب، طاهر. أيوة. قال: باب أو باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. ها؟ الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيت بإناء آخر فتوضأ. إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام الخلاء فقضى حاجته واستنجى بالماء، واستنجى بالماء. فلما خرج عليه الصلاة والسلام مسح يده بالأرض. في الحديث المشهور وسيأتي معنا: طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن إيه؟ أن يغسله 7 مرات، أولهن بالإيه؟ بالتراب. بالتراب، خلي بالك الصابون لا يجزي في تطهير الإناء من الكلب، الصابون لا يجزي. ليه؟ قالوا: التراب سبحان الله قاتل للجراثيم والميكروبات، ولا يقوم مقامه أي شيء. أي. لكن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام بعد الاستنجاء دلك يده الشمال، طبعا زي ما عرفنا أن هي للاستنجاء، دلكها بالأرض. دلكها بالأرض ليه؟ لإزالة ما قد يعلق بها من الاستنجاء من أثر إيه؟ من أثر الخارج كريحة أو غيره. أي نعم. قال الشارح: قوله باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى لتزيل أو لإزالة الرائحة الكريهة إن بقيت بعد الغسل. وهنا أمر ينبغي أن نحرص عليه، إن هذا أمر مهم جدا، غسل اليدين بعد الاستنجاء، ولا سيما عند الغائط. يمكن الأمر في البول سهل شوي، لكن عند الغائط إذا تمسحت فينبغي أن تحرص على أن تنظف يدك بالغسل بالصابون ونحوه من إيه؟ مما يزيل ما قد يعلق بالأرض. فإن لم يوجد الصابون افعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، ادلك يدك بالإيه؟ بالأرض، ادلك يدك بالأرض لتزيل ما قد يعلق بها. ثم قال: باب السواك. باب السواك. والسواك سنة عند الوضوء وعند الصلاة، سنة عند الوضوء وعند الصلاة. فلذلك لما ذكر آداب الخلاء، لما ذكر آداب الخلاء قال: باب السواك. عن أبي هريرة يرفعه قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. عندنا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس كل صلاة منها لها وقت معلوم، له بداية ونهاية، له بداية ونهاية. فالفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل شيء يكون مثله، العصر إلى غروب الشمس إلى آخره. يبقى إذن كل صلاة لها بداية ونهاية. طب أنا متى أصلي؟ متى أصلي؟ وما هو المستحب في وقت الصلاة؟ ها؟ الجمهور على أن الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا في العشاء وفي الظهر في شدة الحر. يعني مثلا نعجل بالصلاة، خلاص دخل وقت وأذن مؤذن صلاة السنة نقيم الصلاة في الفجر والعصر والمغرب، الثلاثة دول في أول الصلاة. العشاء ومتى ينتهي وقتها؟ المشهور عند العامة أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر، لأن الفجر من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يبقى العشاء من دخول وقت إلى طلوع الفجر. لا، قال عليه الصلاة والسلام: وقت العشاء إلى نصف الليل الأول، وقت العشاء إلى نصف الليل الإيه؟ الأول. بس الأفضل في العشاء ما تصليش في الأول وقت، تؤخرها إلى ثلث الليل كما في الحديث، إلى ثلث الإيه؟ إلى الليل، ده أفضل. ولكن خلي بالك التأخير مرتبط بالجماعة. يعني مثلا العشاء تؤذن في الجامع وحضرتك تقول خلوهم يصلوا، أنا إيه؟ أنا هأخر العشاء شوية، لغاية الساعة 11 11 ونص أصليها. لا، هذا التأخير مرتبط بالجماعة. إذا الإمام قال: يا إخوانا إحنا عشان نصيب السنة شوية، بدل ما نجعل الإقامة في العشاء بعد 10 دقائق وربع ساعة، إحنا هنخليها بعد ساعة. لو اتفقوا ماشي، لكن لا تترك الجماعة بحجة إنك أنت إيه؟ تؤخر العشاء. لا، هذه رخصة أفضل، لكن جماعة فرض كما إيه؟ كما درسنا. فلولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير الإيه؟ العشاء. وقد أخرها عليه الصلاة والسلام مرة حتى نام الصبيان والنساء في المسجد، فخرج بعدما قال: يا رسول الله، نام الصبيان والنساء مستنيين تطلع وانت ما طلعتش. فخرج وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، كراهية أن يشق عليه أمته، عليه الصلاة والسلام، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، كراهية أن يشق على أمته. ولذلك مثلا لما صلى قيام الليل في رمضان 3 ليالي، أول ليلة كان معه واحد ولا اثنين، ثاني ليلة، ثالث ليلة الجماعة انتلى. لما الخبر انتشر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي التراويح جماعة، الجمع انتهى، فلم يخرج، دخل يصلي العشاء ودخل مستنين الوقت يطلع، بعد شوية يطلع مخرج، قاعدين يخبطوا في باب كده بحصوات صغيرة كده، يعني ايه يعني يلا يا رسول الله، لم يخرج حتى أصبح وقال: ما خفي علي أمرك، أنا عارف أنتم جايين تصلوا، لكني خشيت أن تفرض عليكم، عليه الصلاة والسلام. يبقى العشاء الأفضل تأخيرها، ده إذا اتفق الجماعة وما لم يحصل مشقة على الناس. وطبعا المشقة إيه؟ حاصلة على الجماعة اللي هم الدقة القديمة اللي هم يدوب عن نفسه يصلي العشاء عشان ينام. أما الجيل المعاصر دول ولاد ليل، بقى الجيل المعاصر، الجيل المعاصر دول إيه؟ دول ولاد الليل، فبيناموش بالليل، بيناموش بالليل، وربنا يهديهم ويصلح حالهم. أين أما صلاة الظهر فشدة الحر، يعني في شهر 8 كده أو آخر 7 أو أول 8 لما الحر تبقى توصل أحيانا 40 وتجاوز 40، ها، فممكن الإمام يقول المؤذن: ما تأذنش الظهر ساعة واحدة، خلي الظهر ساعة 3 بأذن الظهر حتى تنكسر الحر. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك بعد أو عند كل صلاة. يبقى إذن الحديث في دليل على استحباب السواك عند كل إيه؟ عند كل صلاة، فريضة أو نافلة، فريضة أو نافلة. قال الشارح: السواك ما تدلك به الأسنان من العيدان، السواك ما تدلك به الأسنان من العيدان، أي نعم. قال النووي: يستحب أن يستاك بعود من أراك، فإن لم يكن فبأي عود؟ هو يستحب عود الأراك ليه؟ لأن في منافع كثيرة بفضل الله عز وجل، في الأراك، شجرة الأراك فيها منافع كثيرة، فلما تتخذ العود الأراك للسواك منها في فايدة لأسنانك. فإن لم ترد أراك يبقى أي شيء، حتى الفرشة، فرشة الأسنان تقوم مقام عود السواك. حتى قال بعض العلماء: إن لم يرد السواك يبقى بأصبعه، المطلوب إزالة ما بقي في الأسنان من صفرة أو أثر طعام أو غير ذلك، ودفعا للرائحة الكريهة التي تنبعث من الفم أثناء الصلاة بسبب ذلك. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. قال النووي رحمه الله: يستحب أن يستاك بعود من أراك، ويستحب أن يبدأ بأي جانب من السواك؟ قال: بالجانب الأيمن من فمه عرضا لا طولا لئلا يدمي لحم أسنانه. قال الحافظ: أما الأسنان فلا حب فيها أن يكون عرضا. انظر إلى حرص السلف على السواك. عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة، وهو الراوي عن عبد الرحمن، الراوي عنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن زيد، قال أبو سلمة: فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك. كان زمان أبهاتنا يكتب القلم وخلص يحط القلم على إيه؟ على ودنه كده. فزيد بن ثابت رضي الله عنه، أو زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، كان ماسك حاط سواكه على إيه؟ على ودنه، كل ما يقوم يصلي يستاك. وعن أسماء أو عن عبد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر. محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، عما ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد ابن الخطاب أن عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. في الأول لما فرض الصلاة وفرضت له الطهارة أمر عليه صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لكل صلاة محدثا أو غير محدث. احنا دلوقتي بنفسره بقوله تعالى: إيه يا أيها الذين وإذا قمتم من الصلاة فاغسلوا. يقول العلماء: إذا قمتم من الصلاة إيه محدثين، لكن أنت متوضئ قم صلي. الأول كل ما تصلي تتوضأ، فلما شق ذلك عليهم نسخ ذلك وجعل السواك يقوم مقام تجديد الوضوء للمتوضئ. يعني السواك ايه مهم جدا، يعني ما تسيبهوش. يعني انت وانت متوضئ، انت احنا قاعدين اهو من المغرب للعشاء وانت متوضئ الحمد لله، يستحب انك انت تنزل تتوضأ لصلاه العشاء وانت متوضئ، استحباب مش وجوب. ايوه. طيب انا مش هعمل، يبقى لا اقل ان انا ايه احرص على ايه على السواك. ابن عمر بقى بيسأل: امال انت ما دام الرسول نسخ ذلك الامر انت بتتوضى كل صلاه ليه وانت طاهر؟ قال: انا شايف نفسي اقوى على ذلك، انا اقدر اتوضى لكل صلاه، انا اقدر اتوضى لكل صلاه. وطبعا تعلمون من سيره ابن عمر انه كان من احرص شباب الصحابه على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.